الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أورد الإمام البخاري هذا الحديث والذي يليه تلو آيات متعددات مع مقولة لإمام سني قانت عابد عالم، وهو يحيى، وقلنا هذا يحيى هو ابن زكريا الفراء، وكلامه الذي أورده الإمام البخاري الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما، إنما هو في كتابه معاني القرآن، وهذا لا شك فيه أنه هو المراد بقوله قال يحيى. وذكرنا في الدرس الماضي أن علم الله عز وجل لا يلحقه جهل، ولذا لا يجوز لغة ولا شرعا أن نقول الله يعرف، وإنما نقول الله يعلم، لأن المعرفة يسبقها جهل. وكلام عوام بلادنا كبار الله عارف هذا خطأ، المعرفة يسبقها جهل، والعلم لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وعلم الله عز وجل أزلي أبدي لا ينفك عن ذاته، وأنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق كان ذلك من لوازمه، من لوازم الإرادة والخلق العلم، فلما تتجه الإرادة لشيء ليكون مخلوقا فلا بد أن يكون معلوما عند الله عز وجل قبل إيجاده، ولذا قبل الخلق كتب الله تعالى كل شيء عنده في كتاب، والذي كتبه في كتاب إنما كتبه بصيغة الفعل لا بصيغة الأمر، فهذا لا يلزم من العبد، أعني علم الله لا يلزم من العبد ألا يكون مخيرا وألا تكون له إرادة، فإرادة الله هي الشاملة وهي الغالبة، ولكن لله عز وجل علم، ولذا قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلقه، ثم قال: وهو اللطيف خبير. قلنا اللطيف العالم بدقائق الأشياء، والخبير العالم بخفايا الأشياء. اللطيف العالم بدقائق الأشياء، والخبير العالم بخفايا الأشياء. أورد الإمام البخاري حديثين، أحدهما حديث ابن عمر والثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، وفي الحديثين إثبات علم خاص بالله عز وجل، وهذا العلم ليس كعلم الخلق أصالة وتعلقا، فعلم الخلق يسبقه جهل، وعلم الخلق يلحقه نسيان، والنسيان هو آفة العلم، ثم علم الخلق محصور بما لديهم من وسائل ومن معلومات ومن طرق الإدراك، وأما علم الله عز وجل فهو ليس كذلك، فعلم الله عز وجل يتعلق بكل شيء، سواء كان عالما علويا أو عالما سفليا، فيستغرق المكان أو كان غيبا يستغرق الزمان. ولذا الحديث الذي معنا حديث من جوامع الكلم، وهو متفق عليه، رواه الإمام البخاري في صحيحه في 5 مواطن، الأربعة التي قبل هذا الموطن قبله، وذكره في 3 أبواب. وأول ذكر للإمام البخاري لهذا الحديث برقم 1039، وذكره في كتاب الكسوف، وبوب عليه بقوله: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، الأصل أن يعلم، لكن هنا قال يدري، ليس دلالة على أن الذي يسبقه جهل بالنسبة لله عز وجل، وإنما بالنسبة إلى نزول المطر فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فأنت في حال الشدة فالله عز وجل يكون معك. ما صلة لا يعلم الغيب أو لا يدري المطر إلى الله عز وجل؟ ما صلة هذا؟ أنك لما تريد أن تصلي الكسوف، فالغيب المطر غيب ولا نعرفه، المطر غيب، نحن نتكلم عن المطر، عن نزول المطر بمعزل عن الوسائل والطرق العلمية التي فيها حساب لسرعة الريح ولقياس الريح، مدى هذا الريح هو مشبع بالماء وعدم مشبع بالمياه، أو هل سيمر على بحار أو لا يمر على بحار، وحتى نعلم متى ينزل المطر أو لا ينزل بحدس وظن وتخمين وليس بيقين، وعبر قواعد وعبر علوم موجودة كسائر العلوم، يمكن أن تخطئ من جهة ومن جهة أخرى. متى خضعت هذه الرياح إلى قواعد ومعرفة سنة الله في تكوينها وفي نزول المطر ما أصبحت غيبا، وإنما أصبحت من عالم الشهادة. أما أن يقول الإنسان غد أو بعد غد دون أي حساب دون أي آلة، يقول سينزل المطر بعد أسبوع بعد 10 أيام دون أي حساب، فهذه لا يعلمها إلا الله جل في علاه. ثم الموطن الثاني والثالث والرابع ذكرهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، لتعلق هذه الآية بعدة آيات في كتاب الله عز وجل. فالموطن الثاني في صحيح البخاري لهذا الحديث برقم 4627، وذكره في كتاب التفسير، وبوب عليه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. ثم ذكر الموطن الذي بعده برقم 4697، وبوب عليه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. قال الإمام البخاري: تغيض أي تنقص، غاض الماء أي ذهب ونقص. ثم الموطن الأخير الذي ذكره الإمام البخاري في كتاب التفسير برقم 4778، وبوب عليه بقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذه هي الآية الأخيرة من سورة لقمان، وجعل هذا الحديث مفسرا لتلك الآية. ولا يخفى ربط هذا الحديث بتلك الآيات، فتلك الآيات ولا سيما الأولى قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. فهذه الأشياء المذكورة في الحديث الخمس كما سيأتينا موضحا، وفي هذه الكلمات واختيارها مع ذكر الأمثلة التي تحتها تدل على بلاغة شديدة في الحديث، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي مجامع الكلم. ابن عمر هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي رضي الله تعالى عنه، وهو قرشي، كنيته أبو عبد الرحمن، ولد في العام الثالث من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى المدينة وكان عمره آنذاك 10 سنوات. أمه زينب بنت مضعون الجمحية رضي الله تعالى عنها. وكان عبد الله بن عمر في شبابه من الفقراء، وكان من أهل الصفة، وكان يقوم الليل ثم تركه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عبده، إلا أنه كان يقوم الليل ثم تركه، فكان بعدها لا ينام إلا جالسا ثم ينتفض كانتفاضة العصفور ثم يقوم الليل. كان عابدا زاهدا متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم كثير التأسي به، وكان رضي الله تعالى عنه من المكثرين لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سادة الصحابة، وكان من المجدين، وكان رضي الله تعالى عنه مكثر للحديث، وروى له الشيخان في صحيحيهما 280 حديثا، لابن عمر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم 280 حديثا، توفي 73 في مكة ودفن بالمعلى، وكان عمره رضي الله تعالى عنه حين مات 87 عاما، مات عن 87 سنة، مات ابن عمر عن 87 سنة رضي الله تعالى عنه. يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا إشارة إلى أنه قد حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. بعد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 عاما كابن عباس. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان في صغره يحفظ، والعلم حفظ وفهم، والموفق من طلب العلم صغيرا يحفظ في صغره ثم لما يكبر يفهم ويشرح له ما حفظ. فإذا حصل نكاح وتزاوج بين الفهم والحفظ فأدخلنا فهما على حفظ، كان العلم مكينا وكان العلم مرتبا في صدر صاحبه. فالعلم فهم وحفظ. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جل روايات صحيح البخاري، قال: مفتاح الغيب، هكذا قال، مفاتح الغيب 5. في رواية، الرواية الأولى في كتاب الكسوف، قال مفتاح، وفي باقي الروايات قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مفاتح وليس مفاتيح. مفاتح ومفاتيح هذا خطأ، الصواب أن يقال مفاتح الغيب 5. مفاتح الغيب 5، قلنا في رواية عند البخاري في الكسوف وهي الرواية الأولى قال مفتاح. وهذه مفاتح هي المذكورة في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه بنص القرآن، هذه المفاتح لا يعلمها إلا هو. لكن هذا الحديث نحتاج منا أن نقف على مراميه وعلى شرحه وعلى مراد قائله. وينبغي أن نعلم بداية أن هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث هي كليات وأبواب وليست جزئيات ومسائل، وكل كلية من هذه الكليات يندرج تحتها مسائل كثيرة، وهذه الأشياء لا يعلمها ملك ولا نبي، وإنما هي خاصة بالله عز وجل. بخاري يريد أن يقول لله علم، وعلمه هو الحقيقة، وعلم الله جل في علاه علم يشمل الكليات والجزئيات، وعلم الله جل في علاه له ثمرة كبيرة على إيمان العبد، فالعبد لا يعصي الله إلا وهو يجهل أن الله يعلم حاله. فالذي يعلم أن الله علمه يشمل الدقيق والخفي، وأن علم الله عز وجل يشمل الخلق كلهم، فإنه لا يجرؤ على معصيته. هذه ثمرة ثمرات الإيجابية للإيمان بأسماء الله جل في علاه وصفاته. فلو أنك تتيقن تمام اليقين على أن الله سميع وأن الله بصير، تتيقنت أن الله سميع لا تغتاب ولا تكذب ولا تحلف الزور، وأن الله بصير لا تنظر لحرام ولا تسرق ولا تغش، وأن الله قادر، وتعلم أنك أن الله محيط بك، ويعلم علم اليقين أنك إذا أردت أن تسلك طريقا ما لتحصيل المال فإن الله قادر عليك، يعطيك شيئا ولكن قادر أن يأخذه منك، يوقف شريان ولد في القلب فتدفع ما أخذت بالحرام عشرات الأضعاف. إذا كنت تتيقن على هذه الأسماء وهذه الصفات، فهذه لها تعلقات كبيرة في حياة الإنسان وفي استقامة الإنسان على أمر الله جل في علاه. فالله أخبرنا لأنه جل في علاه يحب نفسه، والله يحب أن يمدح، ولذا أول آية الحمد، وأهل الجنة في الجنة كلما مضى الزمن ازداد نعيمهم، ويتأملون وينظرون ويفكرون ماذا يفعلون، فلا يجدون خيرا من قولهم كما قال الله مخبرا عنهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: خير كلمة يقولها العبد الحمد لله، خير كلمة يقولها العبد الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مفاتح الغيب خمس. مفاتح اختلف أهل العلم هل هي مأخوذة من مفتح أم مأخوذة من مفتح، وفرق بين مفتح ومفتح. فمفتح هي الآلة التي يفتح بها، مفتاح، وجمعها مفاتيح ومفاتح. فإذا كان مفردها مفتح بكسر الميم فيكون المفاتح كالمفاتيح جمع مفتاح، وتكون المراد بها الآلة التي يفتح بها. وفي الآية من القراءات الشاذة في سورة الأنعام قوله سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، في قراءة شاذة وعنده مفاتيح، القراءة المتواترة وعنده مفاتح، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قيل ليست مفاتح من مفتح، وإنما مفاتح من مفتح، ليست بكسر الميم وإنما بفتحها. قالوا: ما معنى المفتاح؟ قالوا: المفتاح والمكان، والمكان المفتاح المكان الذي يفتح، فكأن هذا الغيب في مكان وهذا المكان مقفل ومغلق ومحكم الإغلاق، هذه الأشياء الخمسة، ولا يعرف من فيه إلا من عنده المفتاح. فإذا كنا نحن لا نعرف المفتاح فكيف نعرف ما في داخل البيت؟ إذا كنا المفتاح لا نعرفه، هذا المفتاح لا يعلمه إلا الله، ويكون هذا الأمر من باب تشبيه غير المنظور بالمنظور، تشبيه الغيب بشيء محسوس. المفتاح محسوس، سواء كان مكانا أو كان آلة، سواء كان مفتاح أم كان مفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استفاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى، وهذه مفاتيح الغيب. فقال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. فهذه المفاتيح التي هي آلة فتح أو مكان، فهذا المفتاح لا يعرفه، لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، فمن باب أولى أن يغيب عنا ما إن كان بين أيدينا فتحنا فرأينا. ويؤيد أنه مفتح وأنه مكان ما أخرجه ابن جرير عن السدي رحمه الله تعالى، فكان الإمام السدي يقول: مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب، مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب. إذن إذا كان مفاتيح الغيب خزائن الغيب، يكون مفردها مفتح أي مكان، يكون مفردها مفتحا أي مكان. جوز الواحدي في بسيطه، وبسيطه طبع حديثا. الواحدي استفاد من الغزالي، الغزالي له ثلاثة كتب في الفقه الشافعي: وجيز ووسيط وبسيط. طبع للغزالي الوجيز، من الذي شرح الوجيز؟ الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز، واختصر كتاب الرافعي من؟ النووي في روضة الطالبين. ومن الذي تعقب على النووي؟ الإسنوي في المهمات. ومن الذي رد على المهمات؟ البلقيني في رد الملمات على المهمات، الملمات في رد المهمات. هذه كتب المذهب، هذه كتب الشافعية، شافعي هذه الكتب يحفظها كالفاتحة، أو يحفظ أسماءها ويعرف ما فيها، مدار المذهب على هذه الكتب. فألف الوجيز، ثم ألف البسيط، وهما مطبوعان الوسيط، ثم طبعا ألف على الوسيط جمع أهمهم ابن الصلاح، وابن الصلاح إمام محدث له كتاب اسمه مشكل الوسيط، طبع مرتين. ثم ألف البسيط ولم يطبع. الإمام الواحدي أخذ أسماء كتب الغزالي وألف التفاسير الثلاثة، ألف الوجيز وهو مطبوع وفيه إسناد واحد، إسناد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم الوسيط وفيه أسانيد كثيرة وعجيبة وغريبة، ويحتاج طالب علم الحديث الوسيط. ثم البسيط، والبسيط الممتد الكبير، ومن الخطأ أن نقول بسيط يعني قليل. ألف تفسيرا اسمه البسيط، وقد طبع في نحو 30 مجلدا، وهو مسند ويلزم طالب علم الحديث. فالإمام الواحدي جوز أن يكون مفتح على أنه مصدر، جوز أن يكون مفتح على أنه مصدر، ويكون المراد عنده فتوح الغيب، أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده. وهذا خطأ، أن يجوز أن تكون مفتح بمعنى المصدر، مصدر فتح يفتح إيش؟ فتوحا. فيكون في الحديث معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب أي فتوح الغيب، يعني يفتح الله على من يشاء من عباده. هذا خطأ. لماذا؟ لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. فأن يفتح على من يشاء من عباده هذا ليس صحيح. فتبقى المفتاح، المفتاح اسم مكان وليس مصدرا. يعني على الفاتح اختلفوا، هل هي مصدر أم هي اسم مكان؟ والراجح مما تبين معنا أنها مصدر، أنها اسم مكان وليست مصدرا. يطلق المفتاح في العربية على المحسوس وغير المحسوس، فليس فقط المحسوس هو الذي يسمى مفتاحا، فهذه الأمور الغيبية محسوسة، علم الله عز وجل. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن حبان من حديث أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. وصلى الله نجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير، مفاتيح يفتحون الخير يغلقون الشر. هذا ليس مفتاح مادي محسوس، هذا مفتاح معنوي يجففون موارد الشر من النفوس، يصلحون بين الناس، يعلمون الناس. فهذا المفتاح مفتاح الخير وليس مادة، إنما هو أمر ليس بمحسوس. وكل ما يحل قفلا يسمى مفتاحا في العربية، وكذلك على الأمر المعنوي كما قلنا. إذن بعد أن وقفنا هذه الوقفة عند قوله سبحانه عند قوله صلى الله عليه وسلم المأخوذة من الآية، من قوله سبحانه وعنده مفاتيح الغيب، قوله هنا مفاتيح الغيب خمس، مفتاح مذكر مفتاح، قال خمس، قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ففي هذا حصر في علم في كونها معلومة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. في حديث عند الطيالسي في مسنده يقول فيه، وهو حديث عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أوتي نبيكم مفاتيح الغيب إلا الخمس، ثم تلا الآية، تلا آخر آية في سورة لقمان. فالنبي علمه الله، وقلنا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لذا عد في الشرع من أتى كاهنا أو منجما أو منجما، المنجم الذي يبحث عن المستقبل، والكاهن الذي يخبرك بما مضى مما لم يرى، فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا فقد كفر بما أنزل على محمد؟ لأن هذه الحوادث وما يقع في الزمن من غيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من في السماوات؟ من؟ ملائكة، فالعلم منفي عنهم. والأرض، الأرض كل الخلق. طب هل هذا ينفي الإلهام؟ لا، الإلهام والفراسة هذه ليست علما كليا، وليس علما مضطردا، وليس من أصول العلم التي ينبني عليها أحكام، وإنما هي فلتات تقع من بعض الخلق، وليست حاكمة وإنما محكومة، لا يقضى بها وإنما تفحص. واعلم علمني الله وإياك أن فتح الله على العلماء وتعليمه سبحانه لهم أحكام الشرع خير مما قد يفتح على بعض الأولياء من إلهامات فيفتح الله عليهم فيعرفون شيئا من الغيب، إما بإلهام وإما بفراسة، لأن الأول علم مرتبط بكتاب وسنة لا زلل فيه ولا خلل ولا تدخله الشياطين ولا يقدرون عليه، وأما الثاني فهو علم يلحقه زلل وخلل وتقدر عليه الشياطين وتقع فيه الوساوس وتقع فيه الأخطاء. فالعالم الذي أقام علمه على الكتاب والسنة هو عند الله خير من الولي، بل قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فإني لا أدري من هم. والولي هو المستقيم كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. الآيات قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أو الله ولي من؟ من قال ربي الله ثم استقام. فالذي يستقيم على أوامر الله ويعلم أمر الله عز وجل خير مما قد يفتح عليه في منام يعلم شيئا من غيب بإلهام، وعلم الإلهام ليس بحجة. فأهل السنة وسط بين طائفتين، بين العقلانيين والخوارج الذين ينفوه الكلية، وبين الإباضية والصوفية الذي يثبتوه ويجعلوه حجة كحجة الكتاب والسنة. فالإلهام يفحص، فقد يقبل وقد يرد، ولا يكون إلهام عبد في كل ما ألهم صوابا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: لو كان أحد من أمتي من المحدثين لكان عمر. ومن هو المحدث؟ الملهم الذي يقع ما تحدثه به نفسه. ولذا سيرة عمر إذا فحصت إلهامه سيرة عمر تراه أصاب كثيرا ولكنك تراه أخطأ أحيانا، أخطأ في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خطر في بال عمر لما قيل إن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ماذا خطر في باله؟ قال غاب ثم يعود، قال غاب ثم يعود. فما تخيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. فالإلهام والإلهام إلهام الرجل الصالح فيما يحدثه تحدثه نفسه ليس دليلا مضطردا، وهو محكوم بنصوص الكتاب والسنة. الحديث حديث ابن مسعود عند الطيالسي: أوتي نبيكم مفاتح الغيب إلا الخمس. وليس المراد الخمس، انتبه، ليس المراد بالخمس خمس مسائل، وإنما خمس أبواب كليات، وهذه الأبواب الكليات تندرج تحتها مسائل كثيرة. ولذا ثبت في الصحيح أن امرأة نجارية بنت صغيرة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضرب الدف، وكانت تحيي النبي صلى الله عليه وسلم وتمدحه، فقالت مما قالت من الشعر وهي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. ماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعي عنك هذا، ما أقره، هذا منكر من قول وزور، النبي لا يعلم الغيب. ولذا في حادث الإفك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما كان يعلم، حتى علمه الله عز وجل بالوحي. التقيت من بعض أقارب الصوفيين، تهمت له أخت بسوء فترك التصوف. لماذا ترك التصوف؟ قال: كان الشيخ يعلم ولم يخبرني. فيعتقدون في مشايخهم أنهم يعلمون علما تاما. فقلت: معتقدك فيه شر من تركك له، معتقدك فيه شر من تركك له، فالواجب عليك أن تغير معتقدك حتى تتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة. ولذا لا يجوز لعبد أن يعتقد في عبد أنه يعلم الغيب، ولا يجوز لعبد أن يعتقد في أحد أنه ملهم، أن كل ما يمكن أن يسنح في باله أو أن يقع في خياله هو حق. ولذا أرحم الله الجنيد، الجنيد تصوفه سني، كان رحمه الله تعالى يقول: تقوم النكتة أو النكتة في قلبي فلا ألقي لها بالا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. النكت الشيء الذي يكت في نفسي لا أستجيب له حتى أعرضه على الشريعة، فإن قام دليل من الشريعة على اعتقاده اعتقدته، وإن قام وإن لم يقم دليل عليه نبذته وما استرسلت مع ما ينقدح في نفسي. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتك الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم مفاتح الغيب إلا الله. هذه الخمس خاصة بالله، لا يجوز لأحد أن ينازع الله فيها، حتى الإتيان للكاهن والعراف، وإن لم تصدقه إثم لا ترفع لك صلاة 40 يوما إن لم تصدقه، فإن صدقته كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أسألكم، متى يجوز الذهاب للكاهن والعراف؟ هل يجوز الذهاب للكاهن والعراف؟ نعم يجوز. لا يجوز الذهاب للكاهن والعراف إلا في حق إلا في حالة واحدة. الحالة الواحدة هي التي ذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأصحاب إلى ابن صياد، وكان في خلوته وكان يقول دخ دخ، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: اخسى لن تعدو قدرك، انه الشيطان يلبس عليه، يريد ان يعلمه باشراط الساعه بالدخان. وكان هذا ابن صياد الدجال، الصحابه ظنوا انه الدجال، ولما ساله ابو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم قال: لما ذهبنا حاجين او معتمرين، قال: فكان الناس ينفر منه، فنزلنا تحت شجرة وكان الجو حارا، فأتاني بعس من لبن فقدمه إلي فقلت لا أشتهي، قالوا أنا أشتهيه لكنه من ابن صياد، فقال: عجبا لكم يا أصحاب محمد، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسقي وأنا أسلمت؟ ألم يخبركم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة وأنا قد خرجت من المدينة قاصدا مكة؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يخبركم نبيكم أنه لا يولد له وأنا قد ولد لي؟ قال: حتى كدت أن أعذره، أبو سعيد يقول. قال: ثم الله ألقى في قلبه امتحانا، قال: ثم سألت ابن صياد، قلت: لو عرض عليك قبلت؟ لو عرض عليك أنك الدجال قبلت؟ فقال ابن صياد واسمه صائف كما قال ابن مسعود، قال: نعم قبلت. فقال له أبو سعيد: تبا لك سائر يومك، انصرف، تبا لك سائر يومك. الشاهد أنه يجوز للعالم ولطالب العلم المتين أن يذهب إلى العرافين والكاهنين ليفحصهم ويعلم حقيقة أمرهم ليحذر منهم. فالنبي ذهب إلى ابن صياد وأخذ معه بعض الأصحاب ولم يذهب وحده. أما الذهاب للكاهن والعراف من أجل السؤال، لا من أجل الامتحان، من أجل العوام، في حق العوام وليس في حق العلماء أصحاب المعتقد الصحيح، فهذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله تعالى، وقد توصل إلى الكفر إن اعتقد العبد أن فلانا عنده علم غيب، عنده علم غيب مطلق، وأن علمه كعلم الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. في الآية: وما تغيض الأرحام وما تزداد. من قواعد علم التفسير أنك تعلم الشيء إن ذكر هو والمعنى الذي يعاكسه، يعني قول الله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما معنى ثبات؟ ما معنى ثبات؟ نحن نعرف معنى ثبات من معرفتنا لجميعا. انفروا أفرادا وانفروا مجتمعين، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما معنى الآن وما تغيض؟ ما تنقص. معنى ما تغيض الأرحام معناها ما تنقص، ولذا قال الله عز وجل: وغيض الماء. ما معنى وغيض الماء؟ قال غير واحد من السلف ومنهم مثلا هذا عبارة أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن المتوفى سنة 211، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى قال غيض الماء ذهب وقل، قال غيض الماء ذهب وقل. طب ما معنى تغيض الأرحام؟ أي تنقص. لذا قال مجاهد إذا حاضت المرأة وهي حامل قال فهذا نقصان في الولد، ثم قال وإذا زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص فهذه الزيادة. لو بقيت أيام غالب المرأة التي تحيض في حملها، هل يمكن المرأة أن تحيض في الحمل؟ يوجد عدد من النساء، بعض النساء تحيض وهي حامل، لكن غالب النساء لا تحيض وهي حامل، وغالب المرأة التي تحيض وهي حامل يمكث الجنين في رحمها زيادة على 9 أشهر. فالله يعلم الزيادة والله يعلم النقصان، وهذا العلم وهذا لا يمكن أن يتوصل إليه العلم. يعني الجنين لما يتأخر في رحم أمه، هل تستطيع الطبيبة أو الطبيب أن يقول أنها تلد يوم كذا؟ مش ممكن. هل يستطيع طبيب أو الطبيبة يقول هذه المرأة ستحيض وهي حامل كذا يوم بيحسب الأيام؟ مش ممكن، ولا يمكن للعلم مهما تقدم أن يعلم هذا. فهذا الغيض والزيادة التي توجد في حق بعض النساء من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه. هذا الغيب، هذا الغيض وهذه الزيادة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه. كل ما غاب عنا غيب بالنسبة إلينا، لذا مدحنا بالإيمان بالغيب، ومن إيماننا بالغيب الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان ببرزخ، حياة البرزخ، هذا كله إيمان بالغيب. لذا الإنسان متى لا تقبل توبته؟ متى لا تقبل توبة الإنسان؟ يعني أسأل سؤالا، رجل حكم عليه بالإعدام وقامت القرائن كاملة بعد 10 ساعات يعدم، فتاب، يقبل الله توبته؟ يقبل التوبة. ففي الحديث قال ما لم يغرغر، في الحديث الآخر قال ما لم يعاين. ما لم يعاين شو يعني يعاين؟ فبصرك اليوم حديد، الميت يرى ما لا يرى من حوله. فلما يصبح عالم الغيب بالنسبة إليك عالم شهادة انتهت التوبة. إيش تؤمن بإيش؟ هذا ما أصبح غيبا، هذا ما أصبح غيبا. فأنت وأنت في عالم في ستر، وهذا الغيب هذا العلم هذا العالم بالنسبة إليك غيب، فأنت تؤمن بالغيب. متى أصبح شهادة عاينت انتهى موضوع التوبة وانتهى الأمر إن عاينت. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ولا يعلم ما في غد إلا الله. طب هذا أمر ما في غد ولا يعلم ما، هذا ما للجنس، ولا يعلم ما في غد هذه ما الموصولة بمعنى الذي، وهي تفيد العموم. طيب إذا كنت ما في غد لا تعلم، ما قولك في ما هو بعد غيب بعد غد؟ ما في غد لا يعلمه إلا الله. طب بعد غد وبعده وبعده، طب الأزمنة البعيدة عنك لا يمكن أن تعلمها. طيب ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة من الدجال والمهدي ويأجوج ومأجوج، ورد ذكره في موطنين في القرآن الكريم في سورة الأنبياء وفي سورة الكهف، ما ورد في الكتاب والسنة والوحي. هذا هو المراد بقول الله عز وجل ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، هذا غيب الله على منابه. لكن المراد وما يعلم الخصلة الثانية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ما في غد إلا الله، هذا يستغرق الزمان، هذا يستغرق الزمان. الأمر الأول يستغرق الإنسان، أحوال الإنسان، أحوال الإنسان منذ ولادته ثم هل هو شقي أم سعيد، ما يخص الإنسان من أمور تغيب عنك لا يعلمها إلا الله عز وجل. هل يوجد أشياء تخص الإنسان يمكن أن تعلم؟ يوجد وهي غيب، يوجد، مثل ما علمه الله عز وجل لعيسى: وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. من معجزات عيسى إذا رأى أي إنسان قل له أنت مدخر اليوم كيت وكيت وكيت في بيتك، هذا من معجزات عيسى عليه السلام. الأصل في الإنسان أنه ما يعلم حاله، هذا غيب، غيب الذي يغيب عنك لا تعلمه، ولا تعلم مآله، لا تعلم مماته، لا تعلم أين يدفن، لا تعلم رزقه، لا تعلم هل هو شقي أم سعيد. ثم الزمان، لا تعلم ما في غد. طبعا ليس المراد فقط نفي علم غد، يعني إذا كان اليوم الثلاثاء نفي علم الأربعاء وإثبات علم الخميس والجمعة وما بعد، وإذا ما المراد أنك الشيء القريب منك لا تعلمه، يعني بعد ساعة ما نعلمه الغيب. وقلت لكم في الدرس الماضي الله عز وجل يقول: وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولم تقل ماذا تعمل غدا. أنا وأنت لنا مهن ولنا أعمال، وغالب أعمالنا غالب أيامنا تقضى في أعمال معينة، لكن المن في الكسب، ماذا تكسب، تعمل لك، تحصل أم لا تحصل، ما هي نتيجة والثمرة المترتبة على عملك، تفلح أو لا تفلح، هذا غيب، هذا غيب. وبالتالي الإنسان لا يمكن أن يعلم إلا إذا أصبح عالم شهاد. فهذا الكلام قال صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم ما في غد إلا الله. ثم قال: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. المطر لا يعلم قدومه إلا الله عز وجل، فيه رد على من زعم، وكان هذا معروف عند العرب أن هنالك أوقات من نزول المطر. العرب في جاهليتها وفي فترة من الزمن كان عندها علم يسمى علم الأنواء، علم الأنواء، وألف في الأنواء ابن قتيبة، وهو أقدم من ألف في علم الأنواء، ابن قتيبة الدينوري أديب أهل السنة، متوفى سنة 276، يعني في القرن الثالث، نصف الثاني من القرن الثالث. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، قلنا العرب عندها علم تسمى علم الأنواء، وعلم الأنواء هو معرفة نزول المطر من خلال حركة النجوم، من خلال حركة النجوم يعلمون نزول المطر، وهذا أمر منفي وليس بصحيح. فالمطر لا يعلم نزوله، لا يعلم نزوله إلا الله جل في علاه، وهكذا يشمل كل الرزق الذي يأتي للعبد. فالأرزاق من علم الغيب التي يأذن الله للملائكة الموكلين بالإنسان في كل ليلة قدر أن يعلموا الرزق، ولا يعلمون ما يرزق العبد بعد هذا العام. ولذا الزيادة والنقصان في الرزق والعمر إنما هو على التحقيق بالنسبة إلى ما عند الملك، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من أحب أن ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. حسن الأخلاق، حسن الجوار، تزيدان في الأعمار بالنسبة إلى العمر الذي عند الملك، وليس بالنسبة إلى علم الله عز وجل، ويكون في علمه في اللوح المحفوظ الأمر معلقا بفعل بعض الطاعات. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، هذا فيما يخص الرزق الذي يكون في حول الإنسان. ثم: ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. الإنسان غالبا يموت في الأرض التي يشأ فيها، ويدفن في المكان الذي يعيش فيه. لكن ما تدري، لعل الله يفتح لك باب رزق ويحبب لك مكانا ما، ثم هذا المكان تذهب إليه فتموت هناك. وقد ورد في بعض الآثار الصحيحة أن الإنسان يدفن في الأرض التي خلق منها، يدفن في التربة التي خلق منها، التربة لا يعلمها أحد إلا الله جل في علاه. ولذا كان من أكبر منقبة لأبي بكر وعمر أنهما رضي الله تعالى عنهما دفنا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنقبة من حيث الأصل الخلقة، والمنقبة من حيث الجوار، فهما بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل الحوادث الأرضية، فجميع الحوادث الأرضية التي تخص الإنسان هي في علم الله عز وجل مآلات أعمال الإنسان، حتى أين يكون موتك. الذي يغلب على الظن أنك تموت في المكان، لكن قال الله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت. نفس نكرة، وما نفي نكرة في السياق نفي تفيد العموم، ما ولا نفس تستطيع تجزم أني سأموت هنا، أني سأدفن هنا. فهذا أمر لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ثم قال: ولا يعلم متى الساعة إلا الله. ما سبق في عالم الدنيا وما لحق في عالم الآخر، فمتى تقوم الساعة لا يعلم إلا الله. وكما يقال في عالم الدنيا من الإذن من الله عز وجل بأن يعلم شيئا من الغيب عرفه الله لبعض أنبيائه، فكذلك الآخرة. فأهل الجنة قال الله عن أهل الجنة: عرفها لهم. وما أخبرنا في كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة من نعيم لأهل الجنة ومن عذاب لأهل النار نؤمن به، وهو من الغيب، وهو من الغيب. لكن علم الغيب المطلق يشمل الدنيا ويشمل الآخرة. قد يتعلق بعض الخلق ببعض الأحاديث فيفهمها على وجه فيه تعد لقواعد الاستنباط فيخطئ. ولذا يعني يعجبني في هذا الباب لفتة أذكرها وغيرها من الأشياء يقاس عليها، وأزعم أني في مقدمات كتابي العراق بينت الأخطاء الشنيعة التي تجعل بعض الخلق يعني يتوسعون في إثبات الغيب، وبلاء فضائيات اليوم تجعل كل مروج، كل مهرج، وكل من ينقدح في نفسه يعني شيء يعني يصرح به، ونسمع أخبارا عجبا. ابتلينا في بعض أماكن في عمان الغربية بواعظ كان الناس يقبلون عليه من كل حدب وصوت، كان يقول لهم: المهدي سيخرج بعد 7 سنوات، ويؤكد لهم بأيمان مغلظة، ثم أصبح يقول: بحلق شاربي إذا المهدي ما طلعش خلال 7 سنوات. وبعد شوي صار يقول: زوجته طالق البعيد إذا ما طلع المهدي بعد 7 سنوات. وخلصت 7 سنوات، وبعدين الناس تنسى، طبعا انتهت 7 سنوات. فالغيب إن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نقدره قدره، وأن نسقطه، وأن نضعه في مكانه. ولذا من الأخطاء التي يذكرها الشراح مثل الصنعاني في الرد على السيوطي، ومثل الحافظ فيما نقل عن ابن التين في الرد على ابن جرير، اعتمدوا على بعض النصوص. النصوص تكون صحيحة أحيانا، ولكن الفهم ينازع فيه. فمثلا حديث عند أبي داود، وهو حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف يوم. الله رح يؤخر هذه الأمة نصف يوم، واليوم كما يقول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى المراد به 500 سنة. قالوا السيوطي أخذ ألف رسالة سماها الكشف في عدم مجاوزة هذه الأمة الألف، أن الأمة قبل الألف تقوم الساعة، قبل 1000 سنة تقوم الساعة. وهذا الكلام ليس بصحيح، الله ما يعجز، لكن ليس فيه حصر. الحافظ عبارة الحافظ قال لكنه ليس صريحا في أنها لن تؤخر أكثر من ذلك. أعيد الحديث، حديث أبي ثعلبة: لن يعجز هذه الأمة أن يؤخرها الله نصف يوم. لكن هل هذا فيه حصر؟ ما فيه حصر. لذا يقول الحافظ في تعقب ابن التين لابن جرير يقول: وأما إنكاره عليه استخراج وقت الساعة فهو معذور فيه، ويكفي في الرد عليه أن الأمر وقع بخلاف ما قال، فقد مضت 500 ثم 300 وزيادة. يعني ابن جرير يقول وهو من فئة القرن الثالث، يعني مش راح تأخر الأمة أكثر من 500 سنة، 500 و250 260 700، 800. طب احنا الآن مضت هذه المدة، حافظ كتب كتابه توفى 852. فأحيانا إما أن نثبت غيبا بخرافات خزعبلات وأخبار من بني إسرائيل، ولا أستبعد أن الجهات مشبوهة تروج لصنع أبطال صنع أحداث، كذاك المجرم صاحب هرمجدون الذي طبع كتابا وبيع منه خلال شهر أكثر من 5 ملايين نسخة، ونقل من مخطوطات لا وجود لها في الدنيا، ذكر أسماءها وأسماء مؤلفيها وأماكن وجودها من رأسه، غير موجودة أبدا وتحدى أن تكون موجودة، ونقل أخبار كذب وزور وبهتان ودجل، وعيش الناس في انتصار في أحداث العراق، وزعم أن صدام هو المهدي، وهؤلاء حقيقة أقوام يعني يريدون أن ينفخوا في بعض الأشخاص حتى يعظموهم، حتى يصدقوا ما هم فيه، حتى تتمرر من خلال هذه الأشياء مؤامرات على الأمة. فإما أن تكون الطرق غير شرعية وفيها أكاذيب ودجل تارة، وإما أن يكون لكلامهم أصل، ولكن هذا الأصل قد حرف. مثلا شاع عند الناس في أحداث الخليج أن صاد دام مذكور فيها في كتاب الجفر، كتاب الجفر، وقالوا كتاب الجفر كتاب لعلي وفيه علم الغيب وفيه ملاحم، وطبعا هذا كله كذب، وعلماؤنا السابقون يبينون أن الجفر كذب، قالوا الجفر هو جلد الماعز، وأنه علي رضي الله عنه كتب علم الغيب وكتب الملاحم إلى قيام الساعة وتوارثه الناس، هذا كله كذب وزور وبهتان ولا إسناد له. ثبت في صحيح البخاري أن علي سئل: عندكم شيء؟ قال: لا والله، إلا القرآن وإلا ما فيها غمد هذا السيف، وكان كتابا قد كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الديات القروش. قال: وإلا فهم يعني يؤتاه الرجل. فأقوام يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة، وتارة أشياء موجودة لكن تحرف. لما قالوا ذكر صدام في هرمجدون رجعت لمخطوطات هرمجدون وهي كما قلت كذب، فيقولون عن علي في هرمجدون، عن علي يقول: وله سيف صارم. فصارم حرفت إلى صادم، وصادم حرفت إلى صدام، وهذا كلام كذب، ليس هكذا العلم، ليس هكذا العلم. ف فالأمة في وقت الفتنة تحتاج لهذه الثوابت، تحتاج لهذه الثوابت. أي ثوابت؟ أن هذه مفاتيح خمس لا يعلمها إلا الله. أنا أسأل وأسأل الله عز وجل ألا يقع الذي ينقدح في نفسي، وأقول لو كانوا الشيعة مثلا أرادوا يعملوا مسرحية سياسية ويخرجوا المهدي المخبى من السردام بتمثيلية سياسية، من يبقى من أهل السنة على عقيدتهم؟ تبقون على عقيدتكم؟ أنتم طلبة علم تبقون، لكن عوام أهل السنة؟ لذا من الواجب علينا ونحن طلبة علم في هذه الظروف أن نقلب بغضنا للشيعة خاصة من عاطفة إلى عقيدة. وأما إذا بقيت عاطفة فاعلم أن علماء الإعلام يقولون الرأي العام وهم، ما في شيء اسمه رأي عام، الرأي العام سراب، غدا بتتغير الأحداث ويرجع الناس يصفقون للشيعة. فما لم يكن الأمر قائم على معتقد في مثل هذا الحديث، وأن هذا الأمر خاص بالله، وأنه من العلم المعني في قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء، فما لم نعتقد هذا الاعتقاد الجازم أن ما في غد، أن قيام الساعة، الأحداث الأرضية، الأحداث السماوية، الأحداث التي تخص المكان، الأحداث التي تخص الإنسان، أن الرزق الذي يرزقه العبد أمر مربوط بعلمه دون سواه سبحانه وتعالى، فحينئذ ما تستقيم لنا المعتقد على الوجه الذي ينجي صاحبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقد أحسن الإمام البخاري لما أثبت العلم لله، وإثباته العلم لله رد على الزنادقة وعلى القرامطة الذين ينكرون صفات الله، ثم بعد ذلك ذكر ما يخص الله تعالى من علم، وأورد تحته حديثين، حديث ابن عمر وبقي حديث عائشة، وهذا إن شاء الله هو نصيب الدرس القادم، وأجد فرصة أخرى للإجابة على الأسئلة قد ضاق الوقت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.